الهاتف. برنامج مباشر نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والاجتماعية على الرقم المباشر 40-52-999 والفاكس 44-52-33. يذاع في الأيام التالية: الأربعاء، الخميس، الجمعة، من كل أسبوع. سؤال على الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم سؤال عن الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعده ويشرفه أن يستضيف فضيلة ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيطري، فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين وحياكم الله معالي الشيخ. نأخذ أول الاتصالات في هذا اللقاء مستمعين الكرام، والذي ندعوكم أيضا لهذا هو الأخ عصام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي عصام، تفضل سؤالك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، عندي سؤال بخصوص زكاة المال بس.
تفضل.
أنا شريت قطعة أرض السنة اللي فاتت، ويوم شريتها كان حال الحول على زكاة المال، يعني أنا بزكي كل سنة في موعد معين، فيوم شريتها كان حال الحول بعدها بشهر، فطلعت زكاة المال عليه كله، يعني على كل اللي معايا وقطعة الأرض. معي حضرتك؟
معك.
فالحين حال الحول تاني، هل أزكيها تاني ولا كده خلاص؟
واضح سؤالك.
مع العلم أن أنا مش مستفيد منها الحاجة حاليا يعني.
طيب لديك سؤال آخر يا أخي؟
لا شكرا جزاك
الله. حياك الله، تستمع للإجابة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الزكاة من فرائض دين الإسلام التي جاءت النصوص الشرعية بالتأكيد عليها والأمر بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأثنى الله جل وعلا عن الذين يؤدون الزكاة، وبين رفعة درجتهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص من مال العبد بل تزيده. ومن هنا فالواجب على العبد أن يؤدي زكاة ماله طاعة لله عز وجل، رغبة في الأجر الأخروي، فتأتيه الحسنات الدنيوية تبعا. إذا تقرر هذا، فإن مما تدخله الزكاة أموال التجارة، فإذا كان عند الإنسان سلعة من أرض أو من أي مادة أعدها للبيع ونوى أنه سيبيعها، وجب عليه أن يزكيها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد حكى جماعة من أهل العلم أن التجارة تجب فيها الزكاة، وانقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه مال تجارة لا يقطع الحول، وبالتالي ففعلك في أدائك الزكاة الماضية صحيح موافق لأحكام الشريعة. وزكاة المال التجاري تكون بمعرفة قيمته في السوق يوم تمام الحول، فيؤدي الإنسان الزكاة على وفق ذلك. ويجب على الإنسان أن يزكي أمواله سواء كانت نقدية أو كانت تجارية كلما دار عليها الحول، ولا يجوز له أن يقتصر بإخراج الزكاة مرة واحدة، هذا إذا نويت بهذه الأرض بيعها. أما إذا لم تنوي بيعها ونويت بها بناء مسكن عليها، أو نويت بناء محل تجارية من أجل أن تؤجرها، أو بنيت أو نويت وضعها استراحة لك، أو لم تدر ماذا ستفعل بها، فإنه في هذه الأحوال لا يجب عليك الزكاة فيها، إنما تجب إذا نويت التجارة بها ونويت بيعها. المقصود أنه يجب عليك أداء زكاة السلع التي تعدها للبيع سواء كانت أرضا أو غيرها كلما دار عليها الحول، بإخراج 2.5% من قيمة هذه السلع يوم تمام الحول.
أحسن الله إليكم أخت أم بندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
صباح الخير.
أهلا وسهلا.
سؤالك يا أخي.
الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة.
الأول.
الأول أنا لي بيت وساكن فيه أنا وولدي اللي ما يصلي. عندما راه عند العيال. وقل لي يسلم يسلم. أنا ما حصل لي شيء لو صلت يا شيخ حضرتك. لا يقول لي لا. ولا يقول ما طيعت. كل شيء يجيب لي. أني فصارة ما يقعد عندي هو ومرتي ورسول نجوم يجي قد أتقدم عندي موشة وراحة.
طيب السؤال.
أنا ما يجي لي من هذا هو يجوز بس كلنا وياه ولا لا.
طيب.
والله هو لو مرتي ما يقول لك.
سؤالك واضح الله يحفظك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني. ولدي كفل رجال عند معرض سيارات. والرجال اللي هو كفل بطلت المعرض. والمعرض اشتكى بسكنة. وقال تحضر لي هل في نزلوش كلها ولا سكين وقال اطرح لي من القروش يا اخي اطرح لنا ما لي قدره واحضر لي وطرح لنا بلا انت راع المعرض ودق الفلوس التالي كلها سوا وعقب زمان حول حمول لقذاب واشتكى اعطاه قروش واعطوه اخذ منها قروش كامله يقول انا ما ادري هو سبع هالحين اللي خلى لي راع المعرض هي هي اللي راعي المعرض والله اللي هو يوم تنزل راعي المعرض انا والله يردها الراعي ذاك
هذا واضح السؤال
والسؤال
الثالث
انا لي معاش في التقاعد ومعي بنت بنتي تجوزت واخذت معاشها 3 سنين وما دريت يا شيخ ان علي فيها من الله شيء سمعت شيخ الله يجزاك خير مره في الرابع تجد مره يقول لي ما يجوز فانا ما ادري وش اسوي هاللي اخذته المبلغ ذا هل انا رده وش انا رده انا يوم اني اخذته وانا ما ادري ما علي شيء انا بس
والبنت تدري انك ما اخذته
اي هي البنت تدري
وانت لا زلت عنده
اي البنت تزوجت
طيب
اي واخذت وعليك 3 سنين
طيب واضح
وبس وسلامة تفسير
حبيبك
الله الله يرحمك ويجزاك خير ان شاء الله الدين والاسلام يخليكم لنا وقتل عدوان الدين
اللهم
حافظ الله
حافظك الله سؤال الله والشيخ
أما بالنسبة للسؤال الأول فتسأل عن ابنها الذي قد يتهاون في الصلاة وتسأل عن سكناها معه فالجواب عن هذا أن الله عز وجل قد أمر بأداء الصلاة وحتى المسلمين على المداومة عليها قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يجب على كل مسلم أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ويجب عليك أمره بذلك قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولا تكتفي ولا يجوز أن تكتفي بدعوته للصلاة مرة واحدة بل يدعى للصلاة في كل وقت وفي كل حين ينادى فيه إلى الصلاة ويطلب منه أن يؤدي هذه الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فإذا قمت بأمره وطلبت منه الصلاة ثم تهاون بعد ذلك ولم يستجب لك فإنه لا حرج عليك في سكناك مع ما دمت مداومة على أمره بالصلاة وترغيبه فيها وحثه عليها ولا يلحقك حرج ولعل الله أن يهديه فيحافظ على الصلاة في المساجد مع الجماعة نسأل الله جل وعلا له ولجميع المسلمين الهداية وصلاح الأحوال وأما بالنسبة للسؤال الثاني فتذكر أن ابنها قد كفل شخصا وهذا المدين تهرب فقام صاحب الدين بمطالبة الكفيل فصالحه على دفع بعض المال دون جميعه فقبل الدائن بذلك ثم بعد ذلك طالب الشخص الذي عليه الدين بجميع الدين فدفع له الدين كاملا، نقول لا حرج عليه في ذلك في مطالبته بالدين، وأخذه لما دفعه جائز بلا إشكال ولا يلحقه فيه حرج، وأما أخذه للزيادة فإنه لا حق له في هذه الزيادة لأنه لم يغرمها ولم يلحقه أذى ولم يلحقه شيء، وبالتالي فإنه لا حق له في هذه الزيادة إلا أن يتنازل صاحب المعرض عنها. وأما بالنسبة للمسألة
هي أصلا هي حق، إذن هنا هذه الزيادة حق لصاحب المعرض لا يردها على صاحب المدين الأول.
نعم لا يردها على صاحب الدين الأول، وإنما يذهب إلى المعرض صاحب المعرض ويقول له لأني قد استلمت المبلغ كاملا من المدين، وبالتالي فهل صلحنا السابق يلزم عليه أو تتنازل نفسك عن أخذ هذه الزيادة أو لا، لأن هذا الدين من ملك صاحب المعرض. أما بالنسبة للمسألة الثالثة فإن نظام التقاعد يجب العمل به، وما أخذ زيادة عن هذا النظام فلا بد من مراجعة الجهات المختصة في مصلحة التقاعد وإخبارهم بالحال، فإن طالبوا بهذه الأموال المأخوذة في هذه السنوات الثلاث وجب على هذه المرأة إرجاعها إليهم وحرم عليها أخذها، وإن كان النظام يجيز لهم التنازل عن هذه السنوات الثلاث فإنه لا حرج عليها في أخذ هذا المال السابق.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أحمد محمد من القصيم.
أيوه.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، لي بنتي خالة أجهل مني بتسع سنوات، رضعة على أختي من أمي، وهي أختي برضه كذلك أجهل مني بتسع سنوات، فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟
رضعت من والدتك أو أن أختك قد رضعت من والدتها؟
لا، ما أختي لم ترضع من والدتها، هي فقط بنت خالتي رضعت من والدتي فقط لا غير، ولا لم أرضع من أمها ولا أختي لم ترضع من أمها برضه كذلك، هي رضعت من والدتي. السؤال الآخر، هذه قضية مقامة عندنا حاليا في البلد، رجل تزوج امرأة، كان متزوج امرأة وهاجر الى بعض البلاد اللاتينية وخلق من هذه المرأة بنت، ثم المرأة هذه المرأة ماتت، فالبنت لما كبرت سافرت استغرت في البلاد اللاتينية فتقابلت على هذا الرجل دون ان تعرف انه والدها فتزوجها ومات الرجل وانجبت طفلا، هذه ما حكم هذه المرأة في الوراثة؟ هي خصوصا انه عنده ميراث كثير، عنده حرصة 100 فدان و 2 مستودع كده معرض سيارات.
إن شاء الله أعرف الله حبك. في أسئلة أخرى؟
شكرا،
حياك الله على المسؤول.
أما بالنسبة للسؤال الأول فهذه المرأة أخت لك من الرضاعة لكونها قد رضعت من أمك، ولما ذكر الله جل وعلا المحرمات في الرضاعة قال وأخواتكم من الرضاعة، وهي أختك من الرضاعة لكونها قد رضعت من أمك، ومن ثم لا يجوز لك أن تتزوج عليها وهي من محارمك. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فإن هذا العقد عقد غير صحيح، والبنت التي جاءت في تلك البلاد ابنة لهذا الرجل لكون الوطء الذي وقع منه وطء بشبهة، ومن ثم يثبت النسب لهذه الابنة، ومن ثم فإن هذا الرجل قد مات عن ابنتين ولهما الثلثان إن لم يكن له أولاد ذكور أخر آخرون أو بنات أخر، وتقسم تركته على مقتضى القسمة الشرعية.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت من الآخر.
أهلا وسهلا.
حياك الله، تفضل يا سيدي.
سلام عليك.
سلام عليك.
أجل الله خير.
تفضل سؤال الله حييك يا من سلم.
الله يجزاك خير. أنا حجيت دون 10 سنين، ها؟
تسمع؟
نعم حجة حجة حجة.
عاد يقولون 10 سنين ما يتبين الله ما ديه بلغ ولا ما بلغ. حدثت الراس الكبيرة ولا الشيطان. يوم جاء نهار الثاني بحد الثلاث راح مع الرجل ما علمني ولا وكلته. بس انت ما خدتني يومك معه ولا انا بحدثت عنه. والله ما بيعقل حدث ولا الله اعلم سبحانه. ورحت وثمرت ودخلت لي بدي حفل حرام.
أنا
يحل الالي ولا وانا متفلسفي وبعني تبعي مثلا. وصاعد الله طول عمرك اعتمد مره هو يملأ وانا صايم وهو في سكه وقد احنا ابونا بغيت افطر بس رحت انا امك بدري مويه جاب لي قال شوف مويه وهرب الحرم ما جد استعانه وجابها اليوم جابها لي حساس بك بس انه في عمي بس انه ظهر الحرم ما جد استعانه وانا الشيء ولا الله يطول عمرك وضعها مثل ما احتبعت
يعني خرج من الحرم
الحرم وجعل لي قراجهم ويجدري
على الله تسألين عن نية الفطر ان سنواتي تفطرين
ولا دمعت السيعة ما فطرت
اي لكن ما فطرت هنا ما
والله ما فطرت دمعت السيعة بس انا شوف الله يمني الله تعالى من الله شيء ولا اي انا شيء هو بانسك عن الحن اللي وعزي الله بحرصه
الرؤية تعبرها يا شيخ
لا
يعبر الرؤية الشيخ
مشكور
الله يبارك فيك
الله يبارك
سلمك الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق برمي الجمار فبما أن هذا الابن قد رمى عن والدته وبما أن هذه الوالدة قد ذبحت ذبيحة في مكة وأطعمتها مساكين مكة فإن شاء الله أن ذمتها بريئة بذلك ولا يلحقها حرج فيه. وأما بالنسبة للوقف فإذا تهدم الوقف فأنفقت عليه من مالها ناوية الرجوع بحيث تأخذ من غلته ما يسدد ما قامت به فإنه لا حرج عليها في ذلك لكونها قد أدانت أو لكونها قد سلفت الوقف ومن ثم تأخذ ما قد دفعته سابقة. فإذا كانت تدفع أولا غلة الوقف فيما أوصى به والدها والزائد تقوم بأخذه لسداد الدين الذي ترتب بسبب بناية الوقف فإنه لا حرج عليها فيه. وأما بالنسبة للمسألة الثالثة فإن الإنسان إذا احتاج إلى الإفطار في رمضان وخشي على نفسه كأن يكون به مرض السكري وخشي من نزول نسبة السكري خشي على نفسه فإنه لا حرج عليه إذا أفطر صيانة لنفسه فإنه مريض والله جل وعلا قد أباح للمريض الإفطار في رمضان. وكون الإبن ذهب لإحضار الماء فإنه لا يلحقه حرج بذلك لكونه قد فعل أمرا مشروعا جائزا فلا حرج عليه في ذلك. وأما بالنسبة لكونك قد نويت الإفطار ثم لم تفطري فإن كان عندك نية جازمة بأنك ستفطرين فإنه يجب عليك قضاء هذا اليوم ولا يعد صيامك صياما صحيحا لأن من شروط الصيام وجود النية في كل أوقاته بحيث لا يوجد منافي للنية من مثل نية قطع الصيام. أما إذا رغبت في الإفطار ولم تنوي وتجزمي بأنك قد أفطرت في ذلك الوقت وهذا هو الأظهر من حالك فإن صيامك صحيح ولا يلزمك قضاؤه.
السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عبد القوي من مكة مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم بالله يا أخواني.
حبك الله يا أخي الكريم.
نطرح السؤال.
تفضل الله يحفظك.
سؤالي هو يا أخي حول الصور. الصور بالنسبة لهذا اليوم اللي طلعت في حصرنا هذا
نعم.
صور التلفاز صور الانترنت صور الجوال للعلم اني لم يعني استخدم هذه الصور بالخالص نتيجة فتاوي سابقة فالآن لقيت لحاجة لأني عندي كمبيوتر، هل يجوز لنا استخدامها في خلق الإسلام والمسلمين فيما يعود نفع لنا وخير يعني لديننا؟ كان جائز نطلب الدليل، وإذا كان غير جائز برضه الدليل. جزاكم الله خير، أنا بستمع لفتواكم ويكون مهم جدا لأنه نعمل في الفتلة وإن شاء الله نحملكم
لهذه المسألة. نعم جزاك الله خير، ستسمع إن شاء الله الإجابة واحدة.
طيب شكرا لكم.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
وردت هذه الصور الحديثة التي تعتبر نوعا من أنواع العكس، وسواء كانت صورا شمسية أو غيرها فاختلف أهل العلم فيها، فذهب طائفة كبيرة إلى المنع منها ورأوا أنها محرمة لورود عدد من النصوص تدل على تحريم التصوير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل من المحرمات في عدد من النصوص. وذهب طائفة آخرون من علماء العصر إلى أن هذه الصور الشمسية وما كان في معناها لا يعد تصويرا في لغة العرب، ومن ثم اعتبروها من الأمور الجائزة المباحة. قالوا لأن هذه الصور إنما هي ضبط للظل، فهي بمثابة المرآة وليس فيها تصوير جديد، فمن استعمل هذه الآلات لا يوجد صورة جديدة. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله عز وجل يقول للمصورين يوم القيامة: اخلقوا كخلقي، وبين أنهم يظاهرون خلق الله. والمستعملون لهذه الآلات الجديدة لا يخلقون خلقا جديدا ولا يوجدون صورة جديدة، وإنما هم يثبتون ويوثقون صورة خلق الله التي خلق عليها هذه الأجسام، ولذلك رأوا جوازها وحلها ولم يمنعوا منها. فالمسألة خلافية من علماء العصر، وإن كان المرء قد يميل إلى القول الثاني لكن للقول الأول وجاهته ودليله.
لا أحسن الله إليكم يا شيخ. معنا المستمع الكريم سعد السلمي من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك.
قل الله يجزاك يا شيخ، أنا توفت جدتي الله يرحمها، وكنت ناوي إني أسمع عنها، وبعد 3 أيام توفى عمي الله يرحمه، ونويت العمرة اللي كان كنت ناويها لجدتي لأمي. وش يلزمني؟ أخلي منيتي على الأول لجدتي أو لأمي؟ والسؤال الثاني وش اسمه المحاد، وش تجنب وش تلزمها؟ شكرا.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن العمرة عن الغير من الأموات من الأمور الجائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. ومن هنا فإنك إن شاء الله مأجور على عمرتك عن قرابتك، ولا يجوز للإنسان أن ينوي بعمرة واحدة أن تكون الاثنين في وقت واحد، ولو قدر أنه نوى أن العمرة الاثنين فإنها لا تقع عنهما وإنما تقع عن نفس المعتمر. إذا تقرر هذا فإن من كان له فضل على الإنسان وبره أوجب فإنه يقدم في العمرة، وجدة برها مقدم على العم، فيحسن بك أن تقدم العمرة عن جدتك قبل أن تعتمر عن عمك، ولا يمتنع أن تعتمر عمرتين ولو لم تكن في أوقات متقاربة، كلما زرت مكة اعتمرت عمرة واحدة عن جدتك والأخرى عن عمك، فتكون بذلك إن شاء الله قد أحسنت إليهما، وفي نفس الوقت نرجو أن يكون لهما الثواب، وكذلك يكون لك أنت إن شاء الله الثواب.
أحسن الله إليكم الشيخ. الشيخ أيهما يعني أولى، الدعاء أم أداء العمرة حفظكم الله؟
الدعاء أفضل أجرا وأكثر ثوابا من العمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له، فلم يذكر الدعاء هنا إلا لكون الدعاء أعلى رتبة وأعظم من غيره من الأعمال، لكن العمرة جائزة لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيحها وبتصحيح إهداء الثواب فيها.
السلام عليكم الشيخ. الأخ وليد من الرياض.
أبو وليد الله يخليك يا خالد.
أبو وليد مرحبا بك وأهلا بك.
الله يحييك يا خالد.
حياك الله.
عندي سؤالين بالله، بس والموضوع واحد. يعني أنا صار عندي ألم في عيوني ورحت للدكتور، وأول يوم غطى لي واحدة وشاب واحدة مفتوحة، وقيت يعني عند الوضوء وكذا كنت ما أمسح حواليها كذا وأصلي، وحتى قاعد دور العملية بعدين كنت لا استطيع السجود. يعني هل يعني كنت احاول السجود بقدر المستطاع ما اقرب من الارض، يعني فهل يعني في اثناء الوضوء بالغسل هذا يعني مثلا انا كذا صلاتي صحيحه اما عيدا لليومين هذه الذي راحت مني، وكذلك ايام العمليه لما كنت لا استطيع السجود هل هي صحيحه برضه ولا عيدها؟
وهذا سؤالك.
تسمع الاجابه ان شاء الله اخي ابو وليد.
حياك الله اخي.
اهلا وسهلا بك.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل أنه يجب على الإنسان أن يغسل جميع وجهه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن إذا ترتب على غسل جميع الوجه ضرر على العبد، يعني يكون مريضا في عينه واحتاج إلى تغطيتها، وكان رفع هذا الغطاء يؤثر على صحة الإنسان فإنه لا يلزمه رفع هذا الغطاء ويأخذ حكم الجديرة، ومن ثم فإنه لا حرج عليك في مسحك لهذا الغطاء الذي يكون على عينك أثناء وضوءك، لكون رفع هذا الغطاء يؤثر عليك ويضر بك، فوضوءك صحيح وصلاتك إن شاء الله صحيحة. فأما بالنسبة للسؤال الثاني فالأصل أن الإنسان يجب عليه أن يسجد لقول الله تعالى واسجدوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسيء في صلاته بفروض الصلاة بين أن من فروضها السجود، لكن إذا كان العبد يلحقه ضرر بالسجود فإنه يسقط عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان السجود ينتج عنه ضرر بك أو بعينك جاز لك ترك السجود، وحينئذ فإنك تومئ بالسجود، ولا يلزمك أن يكون هذا الإيماء شديدا أو أن ترفع شيئا من الأرض لتسجد عليه، وإنما يكفيك مجرد الإيماء فإنه بإذن الله يتحقق لك المقصود الشرعي وتكون ممتثلا لأوامر الشريعة فيما يتعلق بالسجود. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس يمنعه الطبيب من السجود ثم يخالف أمر الطبيب، ويذكر له الطبيب أن السجود يضر به ومع ذلك يسجد، فنقول هذا الفعل خاطئ، وذلك أن الشريعة قد خففت على العبد، فينبغي بالعبد أن يأخذ برخص الشارع، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس يمنع من السجود فلا يجلس، والطبيب إنما منع من السجود ولم يمنع من الجلوس، فالجلوس باق على أصله في أنه يجب على الإنسان أن يجلس في الوقت الذي يكون مقدرا أنه بين السجدتين.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ عبد الله من برما.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أنا أسأل الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو كرمت يا شيخ، أنا في عند الغضب يعني أتلفظ بلفظ الشتم ولا أقصد بالشيء، بس فأقول هل عند الغضب فأنا يعني إثم كده. والسؤال الثاني، أول حجة حدثتها كنت يعني ما أدري جاهلة، حط الغطاء علي على طول وأنا بالخيمة قطاع خفيف حتى أتممت الحج، هل علي إثم؟
في نقاب؟
لا مو نقاب، بس غطوة خفيفة. ولا رميت إلا رمية الأولى لأن كنت حامل، وزوجي هو اللي أجبرني إني أرمي الأولى والباقي وكله. جزاك الله خير.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الشتم من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، ومن ثم فإنه يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، يجب عليك استماحة وطلب العفو ممن شتمتني ممن قمت بشتمهم، ويجب عليك حفظ لسانك فيما يأتي عن هذا الأمر المحرم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بغطاء الوجه حال الإحرام، فإن المحرم لا يجوز له لبس النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. المراد بالنقاب الذي يكون فيه خرق بمقدار العين. وأما ما لا خرق فيه ولم يكن فيه خياطة فيما يواجه الوجه فإنه لا حرج على المرأة في وضعه على وجهها. فإذا سدلت المرأة خمارها على وجهها فإنه لا يلحقها حرج بذلك، سواء كان عندها أجانب أو لم يكن عندها أجانب، بل الواجب عليها عند وجوب الأجانب أن تفعل ذلك. والمقصود أنه ليس من محظورات الإحرام سدل الخمار على الوجه، وإنما الذي من محظورات الإحرام هو لبس النقاب والبرقع. وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فإن المرأة إذا كانت مريضة أو كانت حاملة خشي عليها من دفع الناس لها في أثناء رمي الجمار، فإنه لا حرج عليها في توكيلها لزوجها أو لغيره من الحجاج، ورميها يعد رميا صحيحا إن شاء الله تعالى. وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق السلفي على أن الرمي مما يدخله التوكيل والنيابة.
السلام عليكم يا شيخ. الأخت فاطمة وليكم فضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل شيخ؟
خبر السلام.
عندي أربع أسئلة.
الأول
أجلت الإدارة وأنا عاد المطر مطرت العشاء
من المطر. شوفت قصة أختي فاطمة لو هاتفت في البرنامج مرة أخرى عبر الهاتف الثابت. طيب أعطينا سؤال الآن. السؤال الصوت غير واضح يا أختي، الصوت غير واضح، لا سر من فاطمة لأنك تتصل عبر الهاتف الثابت إذا أمكنها ذلك. ونأخذ اتصال آخر. الأخت لا تزال معنا. طيب نأخذ أيضا الأخ عبد الرحمن من مكة المكرمة. السلام عليكم الأخ عبد الرحمن معنا. معي هنا بعض الأسئلة غلال فين برغان الشيخ عبر الفاكس. السؤال يقول ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود للنساء والرجال، وإن كان حرام فما حكم بيع هذه الصبغات حفظكم الله، حيث أنني صيدلي وأبيع هذه الألوان وغيرها من الألوان الصيدلية.
صبغ اللون لون الشعر بالسواد من مواطن الاختلاف، وقد اختلف فيه الناس من عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضر، ولكل قول دليله. ولذلك فإننا نرغب من الأخوة عدم فعل ذلك، لكن من فعله بناء على فتوى فقيه فإنه لا يلحقه حرج. ولما كانت المسألة من مواطن الاختلاف وكان هذا الصبغ قد يكون لأشياء أخرى غير الشعر، فإنه لا حرج على الإنسان في بيعها.
لا أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لضيف هذا البرنامج المعالي الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله على تفضله بالإجابة عن استفساراتكم الهاتفية. شكرا الله لكم معالي الشيخ.
الله يحييكم ووفقكم الخير.
اللهم آمين. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، وهذه تحية من السنة الذين نقل لكم هذا البرنامج من المراقب الرئيسة إبراهيم العجلان التنفيذي على الهواء فهد البركات وبركين العنقري وماجد الهمج، وفي المكالمات الهاتفية زياد الشريف وبإشراف المساعدة الأستاذ عبد الله محمد الدوسري مدير إذاعة القرآن الكريم. وهذه تحية من مخرج هذه الحلقة زياد عبد الله بشويش. تحية أيضا من مقدميها يوسف بن صالح العقيل. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج مباشر نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والاجتماعية على الرقم المباشر 40-52-999 والفاكس 44-255-33. يذاع في الأيام التالية الأربعاء، الخميس، الجمعة من كل أسبوع سؤال على الهاتف.